أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. يبقى عندنا بحث مرتبط بأساس تكون الفكر الشيعي. هذه المسألة التي أعتقد أنها تحتاج إلى بحث مستقل وبحث عميق لنرى أن الفكر الشيعي الذي نعاصره الآن، طبعا عندما أقول الفكر الشيعي مقصودي المنظومة العقدية، الآن المنظومة الفقهية وغيرها ليس مقصودي منها، وإنما مقصودي المنظومة العقدية في الفكر الشيعي، هذا الذي نسميه التشيع في هذا العصر. أنه هذا الفكر هل كان من اليوم الأول كذلك، أم أنه مر بمراحل إلى أن انتهى إلى ما انتهى إليه في عصرنا الحاضر؟ يعني المراحل التاريخية التي مر بها الفكر الشيعي إلى أن وصل إلى ما نحن عليه الآن. في اعتقادي أن الفكر الشيعي مر بمراحل أربع، فقط أذكر الفهرس وأرجو الله أن أوفق لبحثه وأبين خصوصية كل مرحلة من هذه المراحل. كيف الآن نقول خصوصيات التشيع الأخباري أو القراءة الأخبارية للتشيع هكذا؟ هذه المراحل ما هي خصائصها؟ عزيزي أعزائي، المرحلة الأولى بدأ تكون الفكر الشيعي وشيعة علي، باعتبار ذاك الوقت لا يوجد شيعة الأئمة، شيعة علي بدأ بعد هذا العنوان، بدأ بعد رحلة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، وبدأ بداية من مسألة الخلافة في السقيفة، لأن بعض ناصروا عليا أمير المؤمنين وبعض ماذا؟ ذهبوا إلى السلطة الحاكمة الرسمية. هسه الآن ما هي خصائص هذه المرحلة؟ من كان يسمى شيعة في هذه المرحلة التاريخية؟ يعني ما هي الأصول التي كان يقول هذا شيعي وهذا ليس بشيعي؟ هل ينسجم معنا ما نحن فيه الآن أو لا ينسجم؟ هذه الحالة أعزائي استمرت إلى شهادة الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، يعني هاي خصائص المرحلة الأولى. بعد شهادة الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام تبدأ المرحلة الثانية للفكر الشيعي ضمن قواعد وخصوصيات وأصول ومباني تختلف عن المرحلة ماذا؟ عن المرحلة الأولى. يعني نحن في عام 60، هذه المرحلة الأولى 50 سنة مولانا، المرحلة الثانية تبدأ من سنة ماذا؟ 60 من الهجرة، واستمرت أعزائي إلى عصر الغيبة أعزائي، يعني إلى ارتحال أو شهادة الإمام الحسن العسكري عليه أفضل الصلاة والسلام، اللي هي سنة 255 ماذا؟ ها؟ من الهجرة، يعني حدود ماذا؟ حدود قرنين. ما هي أهم خصائص الفكر الشيعي في هذه ماذا؟ في هذه المرحلة، هاي المرحلة الثانية أعزائي. المرحلة الثالثة أعزائي بدأت بعصر الغيبة، بدأت بعصر الغيبة واستمرت إلى أواخر القرن الخامس أعزائي. يعني بعد هناك تشكل عندنا الاتجاه الأخباري، تشكل عندنا الاتجاه ماذا؟ العقلي، مو الأصولي، بعدك ماكو أصوليين وأخباريين، لا أكو اتجاه عقلي واتجاه ماذا؟ واتجاه نقلي أو اتجاه أخباري، وهنا كاملا تبلورت المباني العقدية بأسس عقلية كلامية، وهذا ما حدث على يد أمثال الشيخ المفيد والشيخ الطوسي والسيد المرتضى ومؤلفاتهم. هذه هي المرحلة، ماذا؟ المرحلة الثالثة. طبعا استمرت هذه المرحلة، استمرت إلى عصر من أعزائي؟ ها؟ إلى عصر المجلس مولانا، يعني إلى العصر الصفوي أعزائي. هنا أخذ الفكر الشيعي، وهي المرحلة الرابعة التي قلنا أشرنا إلى جملة من خصائصها، بعد أشرنا إلى جملة من خصائص هذا الفكر، وهو التشيع الأخباري أو القراءة الأخبارية للفكر الشيعي، وأشرنا إلى خصوصياتها. وتقريبا الآن نحن نعيش أجواء ماذا؟ طبعا من أقول نعيش أجواءها مو معناه أنه لا يوجد، لا توجد فلسفة، لا يوجد، ولكن إذا وجد قراءة فلسفية، قراءة عرفانية، قراءة عقلية، هذه بقيت في الهامش وليست هي ماذا؟ وليست هي المد. ولا سيد الطباطبائي أيضا كان موجود، أمثال السيد الطباطبائي، أمثال العرفاء موجودين هؤلاء، ولكن هؤلاء يمثلون القراءة الرسمية لو القراءة الثانوية أعزائي، يمثلون القراءة الهامشية، القراءة الثانوية أعزائي. هذه هي المرحلة ماذا؟ ها؟ الرابعة. وهنا أنا هذا الذي أريد أن أشير إليه، حتى لأن الجميع يسأل هذا السؤال ويقول مفيد أن تبينوا، وأنا أعتقد ضمن قوانين الفكر والسنن التي تحكم الفكر الديني، هذه ما مختصة بنا أعزائي، أنا أتصور أننا نعيش إرهاصات المرحلة الخامسة، وهي أنه لا بد من قراءة جديدة لمدرسة أهل البيت. وأنا من أقول قراءة جديدة، لا يتبادر إلى ذهنك أنه يعني لا بد أن يختلف عن القراءات السابقة 100%، لا لا مو هالشكل، كما أن تلك المراحل التي أشرنا إليها توجد بينها مشتركات أو لا توجد، نعم توجد مشتركات، ولكنها هي تمثل نقلة، قراءة، مبنى جديد، أصول جديدة. هذا الذي إذا يتذكر الأعزاء في علم الأصول السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه قال المرحلة الأولى في علم الأصول، المرحلة الثانية في علم الأصول، المرحلة الثالثة اللي بدأت على يد الشيخ الأنصاري ونحن نعيش أجواء، وهم وجملة من تلامذتي وأنا منهم أعتقد أن المرحلة الرابعة بدأت على يد من؟ على يد الشهيد محمد باقر الصدر، اللي خطواتها الأولى، عندما أقول مرحلة رابعة إلى الآن ليست رسمية ولكن بدأت خطواتها الأولى، وهذا الذي أسعى إليه أعزائي، وهذا الذي أسعى إليه، وأرجو أن أوفق أن نضع اللبنات الأولى والخطوات الأولى في هذه المسيرة الطويلة للمرحلة الخامسة لقراءة مدرسة أهل البيت، ضمن هذه المعطيات التي وجدت بأيدينا من مختلف العلوم الموجودة الآن بحمد الله تعالى، بعد عصر العولمة وثورة الاتصالات وسعة العلوم الإنسانية والأبحاث الأخرى، نحن من خلال هذه الأدوات نستطيع أن نقدم ماذا؟ نستطيع، وهذا ما أسعى له، وهذا ما أسعى له وأقول، ولكنه أرجع وأؤكد ضمن الإطار العام لمدرسة ماذا؟ لمدرسة أهل البيت. لا يتبادر إلى ذهن أحد أننا يعني أني في مشروعي أريد أن أتجاوز هذه المدرسة إلى مدرسة ماذا؟ إلى مدرسة أخرى، لا أريد أن أكون ضمن هذه المدرسة، ولكن ماذا؟ بقراءة أخرى. وهذا من أهم امتياز مدرسة أهل البيت، وأنا أفهم فتح باب الاجتهاد في مدرسة هذا أهل البيت أفهمها ماذا؟ بهذا المعنى، وهو أنه تبقى الأطر العامة. تقول لي سيدنا ما هي الأطر العامة؟ أنت تقول لا توجد عندنا ماذا؟ ضرورات ولا مسلمات ولا إلى كذا. إذن ما هي الأطر؟ هذا إن شاء الله تعالى اتضح فد مقدار منه في الأبحاث السابقة، لا أقل واحدة من أهم أطر هذه القراءة أن الدين لا يؤخذ بعد رسول الله إلا ممن؟ ها؟ إلا من علي وآل علي عليهم أفضل الصلاة والسلام. هذا ما دل عندي الدليل. أنا أقول ما يوجد مسلمات، نعم ليس مسلما، ولكن هذا ما دل الدليل ماذا عندي. قد جنابك تقول لا يوجد دليل على هذا، موفق. إذا أنت قلت لا لا ليس بالضرورة نأخذ الدين من علي أو آل علي، إذا أنت خرجت ماذا، ها خرجت من المدرسة، ومن حقك هذا إذا اجتهادك دل على هذا. كما أنه لو أن شخصا قال لم يدل عندي دليل على أنه النبي الأكرم هو نبي، أساسا هذا عالم مولانا، نابغة، مفكر، فيلسوف، من حقي، هذا يخرج عن ماذا؟ لماذا؟ لأن الإطار الذي يدخله إلى الإسلام أن يعتقد بأن هذا الشخص ما هو؟ نبي. أما إذا قال لم يدل عندي الدليل على ذلك ماذا يكون؟ ولهذا الآن تقول لسيدنا النبي الأكرم نبوته ضرورية أو اجتهادية؟ شو تقولوا؟ الجواب اجتهادية، اجتهادية نظرية مولانا، نظرية، بدليل أنه الآن مليارات من الموحدين من المسيحية واليهودية وغيرها يعتقدون بالنبي أو لا يعتقدون، يقول لا يوجد عندنا دليل على ماذا؟ على نبوتي. أحسن، نعم بالنسبة إلي إذا أريد أن أدخل إلى المدرسة طريقها من أين يبدأ؟ يبدأ بهذه الخطوة، وهو أن نعتقد أن هذا نبيون. هسه الآن إن شاء الله أبحاثها إذا وفقنا إن شاء الله نشير إليها. هسه الآن نرجع إلى البحث. جيد، اتضح لنا لربط بحث الخصوصيات التي أشرنا إليها في القراءة الأخبارية أو التشيع الأخباري بفقه المرأة. اتضح لنا أعزائي بشكل واضح وصريح أن من أهم خصائص أو خصوصيات هذا الاتجاه أو هذه القراءة هو إقصاء القرآن عن المنظومة المعرفية الدينية، جعلها في الهامش لأي سبب كان، وإعطاء المحورية للموروث الروائي بشكل ماذا؟ بشكل أساسي. يوجد للعقل دور أو لا يوجد؟ لا يوجد دور أبدا أبدا. يوجد للقرآن دور أو لا يوجد؟ لا يوجد أعزائي، وإنما المنظومة على ماذا تدور؟ المنظومة المعارف. إذن فقه المرأة من أين يؤخذ؟ ها؟ يؤخذ من منظومة الموروث الروائي، والممثل الرسمي لهذا الاتجاه في محورية الموروث الروائي هو كتاب بحار الأنوار، وإذا جاءت كتب بعد ذلك فهي لتتميم ولتكميل ماذا؟ لتكميل هذه الموسوعة، وإلا الأصل ماذا؟ الأصل هذه الموسوعة. تقول سيدنا وهذا بحار الأنوار فيه تفسير الجواب، إذا فيه تفسير فبلحاظ ماذا؟ فبلحاظ الرواية. انظر انت، ينقل 100 آية في القرآن ولكن يبدأ بيانها من خلال ماذا؟ من خلال الروايات الواردة عن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. جيد، هذا الموروث الروائي اللي أنا وضعت يدي عليه، طبعا يا ليت أن هذه الموسوعة، طبعا احنا في سنين قبل وقفنا عند بحار الأنوار بشكل تفصيلي يمكن 10-15 محاضرة، الآن ما أريد أكرر البحث فيها، الإخوة بإمكانهم أن يرجعوا إليها، يمكن في مفاتيح عملية الاستنباط، بل يمكن 10-14 محاضرة كانت مفصلة، وقفنا عند خصوصيات البحار، ماذا؟ عند خصوصيات البحار على هاي الأحوال. هذا الكتاب أعزائي من حيث الروايات لا أقل منهجه، منهج من؟ منهج صاحب البحار هذا المعنى، حتى تعرف أنه هذا المنهج هو الذي حكم لفهم فقه ماذا؟ فقه المرأة والرؤية عن المرأة والموقف من المرأة. تعالوا معنا أعزائي إلى بحار الأنوار. بحار الأنوار مؤسسة الوفاء، المجلد 26 في الصفحة أعزائي 1 أعزائي. الرواية المعروفة على جميع المنابر ويذكرونها وكأنها من مسلمات ماذا؟ من مسلمات الفكر الشيعي، وهي الرواية المعروفة مولانا في معرفتهم بالنورانية، حديث ماذا؟ حديث النورانية مولانا. انظروا ماذا يقول. أقول، من يقول؟ المجلسي. أقول ذكر والدي رحمه الله أنه رأى في كتاب عتيق جمعه بعض محدثي أصحابنا. واضح حماتيا؟ إذن المنهج من هو؟ منهج ماذا؟ ها؟ منهج أخباري. في فضائل أمير المؤمنين هذا الخبر، ووجدته أيضا في كتاب عتيق مشتمل على أخبار كثيرة. أما هذا الكتاب لمن؟ أصلا هذا كتاب مو كتاب، أو إذا كان كتاب من غلات من أعداء مدرسة مو مهم، المهم لأنه ينسجم مع الحالة النفسية والعاطفية للمجلسي الأول والمجلسي الثاني، فماذا ينقله؟ ما أدري واضح ولا هذا وهذا أصل في علم النفس مولانا. أنت مولانا إذا عندك علاقة مولانا بشيء مولانا، واحد يقول موجود واحد يقول شنو ما موجود، إلا من تصدق، لأن ميلك النفسي أن تصدق ماذا؟ أنه موجود. هسا اللطيف هماتي أنا هو يعترف، الرواية مطويلة الذيل، بعد تعرفون بأنه هاي الرواية إذا تقرؤونها كثير من هذا اللي موجود على المنابر أعزائي، عرفت شون؟ كثير اللي موجود على المنابر ويقال على الفضائيات، من أين مأخوذ؟ إما من حديث النورانية أو ما يشابه شنو؟ يعني من كتاب مولانا البرسي مولانا وأمثاله مولانا. اللي بعد تصوروا بأنه كتاب البرسي بلي؟ البرسي اللي هو مع الأسف أنا ما جبته مولانا، هناك يقول العلامة المجلسي في الجزء الأول يقول بأنه هذا إذا انفرد برواية لا أعتمد عليه. التصور بعد اشقد أكو غلو واشقد أكو خرافة في ذلك الكتاب اللي المجلسي اللي ينقل في كتاب عتيق بعد يعتمد عليه أو لا يعتمد؟ لا يعتمد. هل يوم راجعوا مولانا في مقدمة الجزء الأول جيد في صفحة 17 هذه عبارته، مع الأسف أنا ما أريد أدخل في التفاصيل، أقول إنما أفردت لهذه الأخبار بابا لعدم صحة أسانيدها. وجي هذا مو شيء غريب، كتابك مملوء من هذا مولانا، مملوء من هذا الكلام، ولكن المهم أهم من هذا وغرابة مضامينها. المجلسي الأخباري اللي ناقل الخرافات والأساطير يرى بأنه هذا شنو؟ فلا نحكم بصحتها ولا ببطلانها، هذا الأصل الذي أصلوا عليه، ونرد علمها إليهم. يا مولانا يا عزيزنا يا علامة مجلسي، علامة مربع مكعب ايش قد ما تريد تقول قول، آخر أنت ثبت أنه صادر حتى تقول نرد علمه إلى ماذا؟ إليهم. تثبت أن أمير المؤمنين شنو؟ قال هذا الكلام وأنا ماذا أفهمه؟ فماذا أفعل؟ أتهم الحديث وأتهم فهمي؟ أيهما؟ أتهم فهمي، أقول هذا الكلام صدر ممن؟ من إنسان ولي وإمام ومعصوم بل سيد الأولياء، جيد جدا، ولكنه لا ينسجم مع ما أفهم. خب جيد جدا، لمن أرجعه؟ أرجعه. أما الكلام مولانا شبه مصداقية، هو من قال أن هذا الكلام شنو؟ صادر منهم حتى تقول نرد علمه إليهم. أخ بيني وبين الله هذه أبجديات علم الأصول، ثبت العرش ثم شنو؟ ثم انقش، ثبت أنه صادر ثم ماذا؟ ثم قل لا نفهم. كما لو جئت إلى آية قرآنية وجدت لا تفهمها، تقول يقينا الله سبحانه وتعالى لنا هذه الآية صدرت من الله ووصلت إلي بالقطع واليقين والتواتر، ولكن شلون؟ قل لا أعلم، لا أعلم يقينا أنه أن الذي وجعل هذا أو أنه أنزل هذا النص له علم وله معنى، لكن أنا ماذا أفهمه؟ مو أنه نرد علمها إليهم. أنت تقول في كتاب عتيق، أنت تقول أسانيدها متامة، أنت تقول مضامينها شنو؟ غريبة وعجيبة. هذا اللي يعبر تحت الغريبة، هل تعن عنوان غرابة مولانا؟ هذا اللي يعبر عنه الآن تحت عنوان العجيب والغريب في الروايات. وهي كتب الآن موجودة دراسات حديثة، العجيب والغريب مولانا في تفسير الطبري مثلا، وقعا تجد في الأمور وإنسان لا يصدق أمره. انت هواي من هذين يوم تسمع مولانا في قضية الإمام الحسين مولانا، تسمع مولانا انت من ساعة واحدة ثنتين الظهر الى بالاربعة العصر مولانا، ايش قد مدرة الواقعة مولانا؟ ايش قد مدة الواقعة؟ ها ثلاث ساعات عمي، اربع ساعات. اما شلون يمكن قتل بها 7000 انسان؟ يقسمها على الثواني وشون يطلع مولانا؟ الا ان ترجع وتقول ماذا؟ كان اعجازا، ما عندك طريق اخر. بدل ما ان تقول هذني من الخرافات، هذني من الاساطير، هذا من المتخيل الذي صنعناه لانفسنا، رايح نص ساعه وراجع قاتل له 240 نفر. عمي والله هماتين لو كانوا الدجاج هماتين يحتاج ساعتين ونص. هذا الواقع اللي موجود الان على المنابر او على بعض المنابر حتى اكون دقيقا. على اي الاحوال هذا الموروث الروائي ماذا انتج لنا؟ خلي ذهنك يمي لربط البحث مولان. هذا الموروث الروائي هكذا انتج لنا، ولهذا تعبير عند هنا آصف محسن آية الله الشيخ محمد آصف محسن مولانا في ذيل هذه الرواية هو تعبير جيد في الجزء الاول صفحة 464 يقول: مضافا الى ضعف سندهما فيهما بعض القرائن على وضعهما، ولم ينبغي نقلهما في الكتاب، لا ينبغي، فإن جمعا من أهل المنبر والقلم يذكرهما للشيعة بعنوان كلام أمير المؤمنين. وضع على المنابر ده تنقل، ما حدا يقول أنه قال من كتاب عتيق والرواية شنو لا سند لها، فتصبح مضامينها بمرور الزمن من معتقدات ماذا؟ الشيعة، وجزءا من مذهبهم كما اتفق ذلك. عد النتيجة ما هي؟ النتيجة تطلع الفضائيات، من لم يقبل بهذه الفضائل شي يصير مولانا؟ ها؟ ليس بشيعي. ما أدري واضح؟ والآن تجدون تجدوا على المنابر بل على كلمات أعلام شيعة، أعلام مراجع مولانا في قم هذا، في قم نفس قم هذا، في نفس قم والنجف وغيرها. من أين يأتي هذا؟ لماذا؟ لماذا؟ لأنه هذه صارت جزء من الثقافة. هذا الذي قلت المراحل التي مر بها الفكر الشيعي. الآن نعيش في هالمرحلة، مرحلة الفكر الأخباري، مرحلة القراءة الأخبارية، مرحلة التشيع الأخباري. هذين كلها حجة، كلها حجة، كلها حجة. عد إحنا همتين في علم الأصوص أسسنا لها أو لم نؤسس مولانا؟ أسسنا قاعدة التسامح وقاعدة الفضائل، قاعدة أنا أسميها قاعدة الفضائل، يعني شنو جاء في حق أهل البيت من الفضائل فأنت شنو؟ هذا بها أصل، ها أصل شنو هو الأصل؟ ها قولوا فينا ما شئتم ولن تبلغ، اللي هي وردة هنا في حديث النورانية، هذه قاعدة الفضائل سموها. يعني شو تريد تقول شنو؟ نزلونا منزهونا، نزل أم البعض يقرأها نزهونا مولان كأنه التوحيد. على المنابر السامحة الله يعلم يقول نزهونا عن الربوبية كأن التوحيد نقص وعيب مولانا. ولكن لا هذا يكشف لك أن هذا المتكلم أصلا يفقه ما يقول أو لا يفقه، ما يفقه ما يقول. نزلونا عن النبوية، تصحيفك في الناس، وقولوا فينا ولن تبلغ، لا ولن تبلغوا معشارة عشرة فدشي فطول، موجودة في الرواية اليوم اقرأوها. فإذا أنت من حقك شو تقول؟ قل ما تريد، قل ما تريد، بس تقول له، تقول له بابا هاي خلاف قاعدة شنو؟ وقولوا فينا ما شئتم، لأن أعبر على قاعدة الفضائل اللي إذا تذكرون فيما سبق قرأنا للأعزة أنه مثل الاشتياني ماذا قال؟ قال إن لم نقل أكثر، إن لم نقل كل، فأكثر الروايات في الفضائل الواردة في البحار هي موضوعة مولانا. وهذه شيئا فشيئا تتشكل. جيد، هسا الآن نرجع إلى البحث، التفتوا لي أعزائي، البحث ما هو هذا كان؟ هسا الآن ابن ميثم البحراني، هسا التفتوا جيد، هذا ابن ميثم البحراني، شرح نهج البلاغة لابن ميثم ابن علي ابن ميثم البحراني المتوفى 679، الجزء الثاني صفحة 224 في ذيل الخطبة 77 بعد حرب الجمل في ذم النساء، يقول قال كونهن نواقص عقول. هسه التفت جيدا، هسه نواقص العقول هذه إما لابد نبحث البحث الطبيعي والتشريحي ونعرف بأنه ذكاؤهن أقل من الرجال فعند ذلك نقول كذا وكذا، وإلا بالرواية ما يمكن إثبات مثل هذه الحقائق. يقول ولذلك سبب من داخل يعني في أصل الخلقة والطبيعة، وهو نقصان استعداد أمزجتهن وقصورهن عن قبول تصرف العقل كما يقبله مزاج الرجل، كما نبه تعالى عليه بقوله فرجل وامرأتان ممن ترضون أن تضل فتذكر، فإنه نبه على ضعف القوة الذاكرة فيهن، ولذلك جعل شهادة أو جعل شهادة امرأتين بشهادة رجل واحد، وله أيضا سبب عارض منه سبب داخلي اللي تكويني وسبب ماذا تربوي اجتماعي، ما هو؟ وله سبب عارض من خارج، وهو قلة معاشرتهن لأهل العقل والتصرفات، وقلة رياضتهن لقواهن الحيوانية باعتبار الرجل كل قواهم ملائكية، بلزوم القوانين العقلية في تدبير أمر المعاش والمعاد، ولذلك كانت أحكام القوى الحيوانية فيهن أغلب على أحكام ماذا؟ عقولهن. خلي ذهنك كمي، خلي ذهنك كمي. فكانت المرأة، التفت إلى العبارات، احفظ ليها، شوف قاموس من فضائل المرأة مولا. من باب شنو؟ تعرف الأمور بأضدادها. التفت، فكانت المرأة أرق، هسه ما يخال ما بها مشكلة، وأبكى هم ما بها مشكلة، هذا خو أبكى مدح له ذنب وهي جيدة بيني وبينها، العارف تقول أبكاؤون هذا، ولكن هو ديج على في عداد شنو الذنب، هسه مو مهم، وأحسد وألج وأبغى وأجزع وأوقح وأكذب وأمكر، يعني مولانا كل الرذائل الأخلاقية وين مجتمعات؟ وحقك حتى في الشيطان هذا النجنو ما مجتمع، هذا من هذا؟ هذا مصدره وين؟ هذا وين مصدره؟ روايات المنظومة الرواية خلص، ولا أتحداه أنه يستطيع أن يأتي بهذه من أين؟ من القرآن أو من العلوم الطبيعية الحديثة أو إلى غير ذلك، ما موجودة. ولكن لأن العقلية عقلية رواية، انظر ماذا يقول. يقول وعلى هذا الأساس ولهذا ولكونها بهذه الصفة اقتضت الحكمة الإلهية أن يكون عليها حاكم ومدبر تعيش بتدبيره وهو الرجل، الرجال قوامون على النساء. إذن دي يفسر الآية على أي منطق مولان؟ ها؟ منطق الرواية، لأنه هو فهم من الروايات جنو هذا المعنى. إذن الآية يفسرها تفسيرا ماذا؟ ها؟ تفسير ضمن الرؤية التي وضعتها الروايات لذلك، ولشدة قبولها للمكر وقلة طاعتها للعقل. يقول فاتقوا، إلى أن قال الإمام فاتقوا شرار النساء وكونوا من خيارهن على حذر. مو الآن أنت لو تقول، يقول والدليل، أنت لو تسأل المنطق الذكوري يقول والدليل أنه أنت كل حكام العالم من بداية البشرية إلى يومنا هذا رجال لو النساء، إذن بيني وبين الله الرجل لابد شنو يحكم؟ أي بشر خجاوبا في المقابل، كل فظائع العالم، كل حروب العالم، كل فراعنة العالم، كل مستبدي العالم، كل شقاوات العالم، منهم ملامات أنا هم رجال. قل ليش أنت تنظر ذاك البعد، ما تنظر شنو إلى هذا البعد؟ وإلا انظر إلى التاريخ بينك وبينه، وأن تجد مولانا مرأة حكمت الناس وسوت ما فعله فرعون وما فعله هتلر وما أي منطق هذا؟ الجواب منطق ماذا؟ منطق التشيع الأخباري، القراءة الأخبارية إقصاء القرآن ماذا؟ من فهم النص. فاتقوا شرار النساء وكونوا من خيارهن على حذر. لما نبه على جهة نقصانهن وقد علمت أن النقصان يستلزم الشر. عجيب، إذن كلها شنو هذه؟ صار شر كلها، روايات. لا جرم نفر عنهن فأمر أولا بالخشية، بالخشية من شرارهن، وهو يستلزم الأمر بالهرب منهن وعدم مقاربتهن. فأما خيارهن فإنه أمر بالكون منهن على حذار. بابا خير هذا، يقول بالك وإياك، مؤمنة متدينة متقية، بالك وإياك. هسه أنا بيودي أنه أنتوا روحوا ارجعوا اقرأوا العبارة كاملة. هذا مورد أعزائي حتى تعرفون. المورد الثاني منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة. هذه نماذج، وإلا كتب التفسير وشرح نهج البلاغة والفقه والأخلاق مليئة بهذه الأبحاث. تقول كتب التفسير، يقول ليش؟ لأن الآية يفهمها ضمن ماذا؟ ضمن الرواية. لا يتصادر إلى ذهنك فقط الثقافة الشيعية، هاي الثقافة الإسلامية، لا إسلامية عامة، سنة وشيعة. منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة لمرزا حبيب الله، حبيب الله الهاشمي الخوئي. هناك تعالوا معنا إلى صفحة 390، المجلد صفحة 307 و300 مولانا 307 و308، المجلد الخامس صفحة 307. قال وفي بعض الروايات العامية، هو يدري عامية ها، ولكنه باعتبار أنه تنسجم مع المنظومة التي يعتقدها فشنو ينقلها ويرتب عليها الأثر. قال أمير المؤمنين لا تطيع النساء على حال ولا تأمنوهن على مال ولا تذرهن ولا تذروهن لتدبير العيال. يعني انت فد مجرم من الطبقة الاولى خالج في البيت، فلا بد اربع رجال جواسيس تخلي عليها، دير بالك لا تخرب بيتك. فانهن ان تركن وما يرون أوردن المهالك وأذلن الممالك، لا دين لهن عند لذتهن ولا ورع لهن عند شهوتهن، ينسين الخير ويحفظن الشر، يتهافتن بالبهتان ويتمارين للطغيان، يتصيدن للشيطان، إلى آخره. ثم يأتي مولانا بودي مولانا تنبيه طريف ينبغي لنا أن نذكر هنا شطرا من أوصاف النساء وأخبارهن وبعض مكايدهن من طريق اقرأ من طريق الأخبار. المشكلة وين؟ ولما يقدر يستخرج من القرآن، وإذا استدل بالقرآن يستدل برؤية بأي نظارة؟ بنظارة الرواية. يقول رأى سقراط امرأة تحمل نارا فقال نار تحمل نارا والحامل شر من المحمول. وفي الحديث أنه لما خلقت المرأة نظر إليها إبليس فقال أنت سؤلي وموضع سري ونصف جندي وسهم الذي أرمي به فلا أخطي. وإذا اختصمت هي وزوجها في البيت قام في كل زاوية من زوايا البيت شيطان يصفق ويقول فرح الله من فرح. أخذ مولانا من بتعبيرنا بتعبير العراقيين من هذا الخرط مولانا، هذا منطقة، هذا كتاب علمي مولانا، هذا شرح شنو؟ نهج البلاغة. وهي هي الثقافة التي تشكل ثقافتنا. ها لا تتصور يعني، لا تتصور بأنه الآن أنت اللي تتبسم يعني ثقافتك مو هذه الثقافة. وإن كنت لا عن وعي، لأنه كثير من الأحيان الإنسان يتحرك عن وعي أو عن لا عن وعي، أبدا أبدا، بدليل بمجرد أنك تختلف معها هاي الكلمات تصدر منك. من علاقاتك طيبة لا هو تحترمها، أما بمختلف ماذا شو تسوي مولانا؟ شنو اللي يخرج من القلب؟ أستاذنا الشيخ جوالي هو عبارة عنده يقول أنت تعرف وضعك وين عندما أنت راكب بالسيارة مولانا والسيارة تطلع قبالك، حتى لو معمم لا تخلي لا أبو لا أم لا كذا، يقول هذا واقعك، هذا واقعك، وإلا ذاك الظاهر متصنع متكلف، وإلا واقعك الفطري العادي هو هذا أنه بيني وبره هيك منه وعائلته وأبو إلى آخره. على شنو؟ على شنو؟ ما أدري واضح؟ ما أقدر كل هنا أقرأ هنا ذن. تعالوا معنا إلى جامع السعادات، هذا كل واحد جايب نموذجا من شرح البلاغة وبعد ما جبت من الأخلاقيين، هذولهم طبعا متخلقين مفروضهم يكونون ضمن ضوابط شنو أخلاقية. تعالوا إلى جامع السعادات المجلد الأول صفحة مولانا 303 مولانا. قال لأنهن ناقصات العقل والإيمان، ومع ذلك شهوتهن في غاية القوة والغلبة. فلهذا ما تشوفون كل مرة تأخذ 5 ريال جيل، مو كل رجال يأخذ 5 نسوة. أما والله عجيبة، أما والله عجيبة، أما والله غريب هذا. إذا كان شهوتهن أقوى من شهوة الرجل، المفروض عشان الله سبحانه وتعالى خلقهن هالشكل لابد ماذا يفعل؟ ها؟ تكوينا التجريح يطابق شنو؟ لابد يسمح لها شنو؟ أن تزوج 2 3، لأنه واحد يكفيها لو ما يكفيها. أي منطق بائس هذا؟ طبعا ذولاك عندهم جواب، يقول ها لا حتى تريح الرجل. قال ومع ذلك شهوتهن في غاية القوة والغلبة، فاستماعهن لشيء من المذكورات يوجب ثوران الشهوة وهيجانها فيهن، فلما لم يكن فيهن قاهر العقل ومانع الإيمان فربما أدى ذلك إلى فساد عظيم. ولذلك ورد في الأخبار منعهن عن تعلم سورة يوسف. هاي روايات، إذا استماعنا وبالجملة مقتضى العقل والنقل أن يمنعن عن جميع ما يؤدي إلى فساد. خب لماذا يعني الرجل ما بي فساد ريبة خذاكم لابد ماذا وأن يمنع؟ أخر حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد. طبعا كان بودي واقعا ولكنه يأخذ وقتا وأيام قليلة باقية لانتهاء السنة الدراسية، بودي أن هذه العبارات وهذه المطالب وهذه الروايات أستقرؤها لكم كاملة مولانا من الموروث اليهودي والمسيحي مولانا. ابني أنا أجيب لكم ياهن بنفس بعض الأحيان بنفس نفس العبارات. الفيلسوف المسيحي والمرأة، ولكن ما لا يدرك كله لا يترك كله. صفحة 154 مولانا، صفحة 154. قال لماذا يجب أن يكون المدبر رجلا لا امرأة للبيت؟ ها قوامون على النساء، الرجال قوامون على. تقول لي على القرآن ما أخذ منك؟ أقول لا القرآن ما أخذ منك، القرآن ده يذكر قضية أنت فهمتها شنو، لأن منطقك هذه الثقافة ثقافة اليهود والنصارى، ففسرت الآية أي تفسير ها على ثقافتك، مو الآية قالت هذا. وسأثبت لكم لا تنتظر، انتظروا قليل. قال ومن هنا كانت المرأة بطبيعتها خاضعة للرجل، ويرجع ذلك الخضوع إلى أن ملكة العقل عند الرجل هي التي تسود، أما المرأة فتغلب عليها العاطفة والانفعال، وهذا أمر طبيعي لأن الرجل تسوده قوة التمييز وفراسة العقل إلى آخره. نفس المنطق الذي أشرنا إليه الآن في النصوص، ولكن الخطورة ما هي؟ الخطورة أنه هذا إنسان قد يقوله عالم نفساني، نقول بيني وبين الله هذا رأيه، ولكن الخطورة عندما يتحول هذا المنطق إلى مجموعة من الروايات، عند ذلك ماذا يكون بعد؟ رأي لعالم إنساني نفساني أو رأي ما هو؟ ديني. فإذا صار ديني شو يصير؟ ها؟ يصير مقدس. وهي المشكلة، هي المشكلة أنه أخذ هذا التحليل الذي جاءنا من الآخر، أخذ تحليلا ماذا؟ ها؟ أخذ بعدا مقدس. جيد، تعالوا معنا إلى صفحة 5 مولانا. هذه كلمات فقط نقولها. قال هذا القديس بونا ذنتيرا المتوفى 1273: إذا رأيتم المرأة، الحق والإنصاف تعبير معبر جدا عن هذا اللي قرأناه من ابن ميثر، إذا رأيتم المرأة فلا تحسبوا أنكم تشاهدون موجودا بشريا، بل ولا موجودا متوحشا كالذئاب مولانا مثلا، لأن ما ترونه هو الشيطان نفسه، وإذا تكلمت فما تسمعونه هو فحيح الأفعى حية عقرب. هاي الروايات التي نسبت إلى إمام الموحدين وإمام المتقين أمير المؤمنين. وتريدني بأنه أنا أحفظ كرامة هاي الروايات الخزعبلاتية وأضيع كرامة أمير المؤمنين؟ لا والله، أسحقها تحت قدمي مثل هذه النصوص. حية عقرب لين مسها قاتل شنو؟ سم. ها فحيح منه الأفعى. هذا الكلام مال من مولانا؟ مال المسيحي. ولكن هذا إذا كان يقول لك قال القديس كذا، أنت تقبل أو ما تقبل؟ فشي سوي، شو سوي له مولانا؟ ها شو سوي له؟ قال أمير المؤمنين تتفق، قال رسول الله تتفق، قال العالم الكذائي. وهي موجودة الآن النظرية في علم النفس. العالم في زمانه بيني وبينه كان إنسان عادي مولانا، بعد 200 سنة مولانا ينتفق بقدر 200 سنة مولانا. هذا التاريخ، ولهذا بتعبير يصير أساطين العلم يصيرون، مع أنه في زمانه بيني ومعالم من العلماء ذات القبر، ولكن التاريخ ماذا يعطي؟ على أي الأحوال، تعالوا معنا إلى صفحة 61. يقول: لا شيء مخزن أو شائن عند الرجل الذي وهبه الله العاقل. أبدا ما كفر شيء، كل شيء ما يسويه شنو الرجل؟ ها؟ عقلاني. لكن المسألة ليست على هذا النحو بالنسبة للمرأة التي تجلب الخزي والعار حتى عندما تفكر في طبيعتها، فماذا وماذا عساها أن تكون؟ كليمنت السكندري من الآباء المسيحيين. وهذا اللي الآن في ثقافة بعض البلدان، ما أريد أجيب الأسماء، بيني وبين الله الرجل يفعل ما يفعل عار أو ليس بعار، أما المرأة البنت مولانا إذا سوت عمل حتى لو كان شرعيا عار، لو مو عار مولانا يصير عار ولو تقتل. روحوا الآن كذي بلدان من أفريقيا إلى آسيا إلى منطق إلى آخر. هذا من مولانا تتريليون. أنت بوابة الشيطان، أكلت من الشجرة المحرمة، مع أن المعصية أول ما بداها منه آدم بالقرآن لو حواء مسكين، وأغريت الرجل الذي لم يستطع الشيطان نفسه غوايته على نحو مباشر. إذا تبين هي شنو؟ أشد على الرجل ممن؟ من الشيطان. أنت أيتها المرأة حطمت بسهولة صورة الله التي هي الرجل. خلق الله آدم على صورته، ترى بس آدم مو حواء، تلتفت، مو خلق الله الإنسان على صورته، خلق منه آدم رجل لو أنثى. ما أدري واضح ولا هاي الروايات، هذه أيضا نفس ضمن المنظومة. هسه التفتوا لي جيدا، وقت انتهى. هاي الثقافة شكلت أو هذه النصوص الروائية شكلت فهما للذكر. ذهنكم زين بكرة أفصلها بس أعطيك العنوان فقط. شكلت فهما ووعيا وشعورا ولا شعور أيضا أن المرأة إذا أردت المرأة أن تعيش معها بعد تريدها لعقلها أو لا تريد، تريدها لصفاتها أو لا تريد، تريدها لجهاتها المعنوية أو لا تريد، لعد لأي شيء تريده، فقط للجسد وللجنس ليس إلا. ومن هنا جاءت روايات لابد أن تكون هكذا جميلة، لابد أن تكون كذا. الروايات كلها ركزت على ماذا؟ على شنو؟ على البعد الجسماني والجسدي والمادي في المرأة. ولهذا أنت إذا المرأة مو جميلة، ما أريد أقول قبيحة، إذا مو جميلة ولكن تحمل كل صفات شنو؟ الأخلاق والمعنوية، تقدم أو لا تقدم على الزواج منها؟ ما تروح يا ليش؟ أصلا لا وعيك ده يحركك أنت تلتفت أو لا تلتفت، لا تلتفت أبدا. والمشكلة الأصلية، التفتوا لي جيدا، والمشكلة الأصلية على مر التاريخ، هل قد ما لقنوها هذه المرأة المسكينة أنه أنت فقط لجسدك هي همتنا، الآن لا بضاعة لها أن تعرضها للمجتمع إلا شنو؟ ها؟ مع أن أصل الخطيئة من المسؤول عنها؟ الرجل كان مسؤول عنها لأنه قال لها أنت إنما أبتغيك وأشتريك، لأنه يشتريها بأغلى الثمن بعد، مو الروايات تقول في باب النكاح، ها؟ يشتريها لأي شيء، ها؟ لتقواها، لجسدها. إذن هي مضطرة ماذا للرجل؟ ماذا تفعل مولاي؟ أن تعرض نفسها في أي بعد من الأبعاد. فمن صاحب الجريمة، المرأة للرجل؟ طبعا أنا مو يم الرجل بما هو رجل مسكين، هذا الرجل بالشارع مو يم، أنا يم المنهج الأخباري. من أقول أخباري مو مقصود الأخبارية عدنا، لا مقصود المنهج، المنهج الروائي، سواء كان عند الشيعة أو عند السنة، هذا يحتاج إلى توضيح حتى يأتي، والحمد لله رب العالمين.